بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال يخاطب الحسن تارة والحسين أخرى: اللهم إني أحبه فأحبب من يحبه. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل من المواضيع التي تثار عادة في سيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام موضوع زوجاته وزيجاته، فإن الصورة التي تنقلها مصادر مدرسة الخلفاء وبشكل أشد مصادر كتب المستشرقين، وقد توجد أيضا في بعض الكتب التابعة لشيعة أهل البيت عليهم السلام صورة الرجل المكثر من الزواج والمكثر من الطلاق، حتى لقد نقلوا عن أمير المؤمنين عليه السلام كلاما يفيد أن الحسن مزواج مطلاق، وأنه خطب في أهل الكوفة وحذر السامعين من هذا الأمر. وهذه النغمة تسير وتسري في كثير من الكتب والمصادر التي يقرأها المسلمون جيلا بعد جيل وتترسخ بتقادم الزمان، غير أنه عندما يحللها الباحث ويناقشها المتأمل يجد أنه لا يمكن لهذه الكلمات أن تكون صحيحة على الإطلاق. مبدأ هذه الكلمات تصوير الإمام الحسن الزكي عليه السلام بصورة رجل مشغول بأمر النساء، فيتزوج يوما ويطلق يوما آخر، وتتعدد بالتالي أعداد زوجاته بهذا المقدار. أصل هذه الفكرة إنما ابتدعها المنصور العباسي الدوانيقي، وقبل هذا الرجل ما كان لها من أثر واضح. ونفس المنصور العباسي الدوانيقي الذي لم تدرس حياته بشكل واضح نعتقد أنه مؤسس تيار النصب والعداء لأمير المؤمنين عليه السلام ولخط أهل البيت ولنفي الفقه الشيعي من الأمة. يعني هناك تأسيسات متعددة لخط النصب والبغض، أهمها وأكبرها وأوسعها وأشملها كان عن طريق المنصور العباسي، وقد ذكرنا شيئا من هذا في كتابنا عن الإمام الحسن المجتبى بعنوان سيد الجن، وأشرنا إلى شيء من فعل هذا الرجل أي المنصور العباسي. ويكفي فيه مقالة لم يسبقه بها غيره بمن فيهم أعتى عتاة الأمويين، فقد خطب في منطقة الأنبار وهي العاصمة الأولى قبل أن تتأسس بغداد كعاصمة للعباسيين، خطب في أهلها خطبة بعدما تحرك أحفاد الإمام الحسن المجتبى محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن، ثاروا عليه وبدأوا يتحركون، وأيضا أخوه إبراهيم، فخطب في الناس في ذلك الوقت خطبة عنيفة جدا، كان مما ذكره فيها هذا المعنى أنه أما علي بن أبي طالب فإنه قد أعرض عنه الناس في قضية السقيفة، حتى إذا جاءت إليه الخلافة حكم الحكمين ومقته الناس ثم عدا عليه شيعته فقتلوه. هذه 3 أكاذيب لم يقلها أي واحد بمن فيهم الأمويون السابقون. أكمل ذلك بالقول ثم جاء بعده ابنه الحسن، فلا والله ما كان برجل بل أقبل على النساء، يتزوج يوما امرأة ويطلق أخرى، ودس إليه معاوية المال فباع الخلافة بخرق واستمر. وأما الحسين فإنه دعاه شيعته فخرج على إمامه. يعني تصور أن واحد مثل المنصور يعتبر أن يزيد وعبيد الله بن زياد هو الإمام والحسين خارج على إمام زمانه، فخدعه شيعته وغروه ثم قتلوه. كم كبير من التجهيل ومن الحقد ومن البغض. طبعا لما يكون رئيس البلد الخليفة الأول يقول هذا الكلام، هذا يتسرب في القنوات الإعلامية والمحدثين ومن يتكلم، كما نرى في كل مكان إذا الرئيس الأكبر اتخذ موقفا من شخص أو من فئة أو من بلد تشوف كل البلد تمشي في هذا التوجه. المنصور صنع هذا التوجه السيء. فمثلا إجا فيما بعد المؤرخون الذين كتبوا في الحقبة العباسية وذكروا هذا، منهم المدائني ومن جر إلى جانبه، فذكروا أمر أن الحسن كان مزواجا ومطلاقا. شلون مزواج؟ قالوا تزوج 70 امرأة. 70 امرأة. واحد آخر لما شاف هذا العدد شاف قليل، فكما هو حال ابن سعد البغدادي وهو مؤرخ للعباسيين في كتابه الطبقات، قال 70 امرأة تزوج. المدائن شقد قال؟ 90. زين بعد هل من مزيد؟ الطوفي قال 100. أبو الفرج بن الجوزي، وهذا أيضا ضمن خط النصب، كان قال لا هي 200، ما أتى امرأة تزوج. أبو طالب المكي متأخر، شقد تزوج الحسن؟ 300. هل من مزيد؟ أكو هاي بورصة فيها مزايدات. آخر واحد قال 448 وحدة، حسبهم وحدة وحدة وحدة. طيب طبعا لما تيجي تقول طيب طلعوا لنا أسماء 20 وحدة من هؤلاء كلكم، لم يذكر المؤرخون مع جهدهم في ذلك أكثر من 10 نساء للإمام الحسن، أنه فلانة وأولدت فلان، فلانة وأولدت فلان، وهكذا 10 نساء. وين راحوا بقية 448 امرأة؟ لما تيجي إلى مثل هذه الادعاءات والترهات تجد أنها لا يمكن أن تصمد. كيف صدقها هؤلاء؟ كيف كتبوها؟ كيف صدقها من بعدهم ولم يفكروا فيها؟ احنا خلال هالدقائق القليلة سوف نشير إلى جملة من الإشكالات الواردة على مثل هذا الأمر. أما صفة أنه مزواج ومطلاق، المزواج والمطلاق على وزن مفعال، صيغة مبالغة للشخص الذي يتزوج كثيرا ويطلق كثيرا. فإذا مثلا واحد تزوج 4 مرات 5 مرات وطلق مثلها لا يقال له مزواج مطلاق، لازم يكون شيء كثير جدا، بحيث هذه الصيغة صيغة المبالغة تنطبق عليه. طيب نحن نعلم أن الطلاق أبغض الحلال عند الله عز وجل، واحد. واثنين، عندنا في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله في خصوص المزواج المطلاق الذواق: إن الله يبغض الرجل المزواج المطلاق الذواق، يعني بس هكذا يتزوج يتذوق شوي بعدين يطلق، روح يتزوج ثاني يتذوق ويطلق وهكذا، هذا الله يبغضه. طيب من جهة الطلاق مبغوض كفعل، من جهة أخرى الفاعل وهو المزواج المطلاق مبغوض من الله، كيف يتفق هذا مع ما جاء في شأن الإمام الحسن المجتبى من أنه سيد شباب أهل الجنة؟ وهذا باتفاق الفريقين، هذا الحديث سيد شباب أهل الجنة، الله يبغضه ويبغض فعله إذا كان مزواجا مطلاقا، كيف يمكن أن يكون سيد شباب أهل الجنة مبغوضا من الله في ذاته وفي فعله؟ هذه ما نقدر نفهمها. الإمام الحسن المجتبى يقسم رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يحبه، اللهم إني أحبه فأحبه يا رب وأحبب من يحبه. زين يا رسول الله، أنت تحب شخصا بحسب نص الحديث السابق مزواجا مطلاقا ومبغوضا من الله وفعله مبغوض من الله، كيف تحب مثل هذا الشخص؟ وكيف تخبر أن الله يحبه؟ وكيف تسأل الله أن يحب من يحب هذا الذي يفترض بحسب هذه الروايات مبغوضا من الله؟ هذا أمر لا يمكن أن يستقيم أبدا. أي نقطة أولى. النقطة الثانية، تعال خلنا نروح إلى الأعداد، الأعداد التي ذكرت، ابدأ من ما قالوا 70 وانتهي إلى 448. زين إذا 400 واحد، إذا 400 زوجة، عندنا في فقه الإمامية أن كل طلاق لا بد أن يكون فيه شاهدان عادلان، وعند القوم مدرسة الخلفاء كل زواج لا بد أن يكون فيه شاهدان عادلان، فإما من هالصوب أو من ذاك الصوب. إذا واحد يقول 448 لازم يفكر إلى في حوالي 800 شاهد، إما شهدوا الطلاق كما هو رأي الإمامية، أو شهدوا الزواج كما هو رأي مدرسة الخلفاء. زين وين هذول؟ كيف لم يخبروا أن الإمام الحسن عليه السلام صنع هكذا وأنهم شهدوا على ذلك؟ ويتحير هؤلاء المؤلفون بحيث يوردوا 3 روايات مرسلة بلا سند أصلا، ما فيها سند أصلا. على الأقل إذا أنت عندك 800 شاهد، 80 منهم 10% يقول شهدنا مثلا على زواج الحسن أو شهدنا على طلاق الحسن، فيخبرون تصير على الأقل 80 رواية. إذا قلنا 10% فقط أخبروا 8 روايات، 1% 8 روايات بسند متصل معتبر إلى من شهد الزواج أو شهد الطلاق، لا تجد. تجد 3 روايات مرسلة فيها إعضالات في داخل المتن. هذا أمر ثاني. أمر ثالث، لما تروح إلى رواية هم كثير يعني يرتاحون إليها وينقلوها، حتى أن يقولون حتى أن علي بن أبي طالب قام في وسط الكوفة وقال: أيها الناس، إن ابني الحسن مزواج مطلاق فلا تزوجوه. فناداه أحدهم من تحت المنبر قال: يا أبا الحسن، إنه ابن رسول الله وإنا لنزوجه قصبا عليك من زوجه. طيب احنا نجي نسأل: هل أن الإمام الحسن المجتبى أخبره والده بأنه هذا مو زين، لا تسوي هالشكل، نهاه عن هذا الفعل؟ لو ما نهاه، وإنما على طول أخبر. في كلا الأمرين مشكلة. إذا كان الإمام علي عليه السلام قد نهى الحسن، قال: لا تتزوج وتطلق بحسب هذه الروايات، نهاه أكثر من مرة. طبعا لما يصير مزواج مطلاق على الأقل فد 20 سواها في أيام الإمام علي. زين، هل نهاه أو لم ينهاه؟ إذا نهاه فما استجاب الإمام الحسن؟ وين راحت آية التطهير في هذا الأمر؟ الإمام الحسن المجتبى عليه السلام عندنا الإمامية معصومة، عند غيرنا هو داخل في آية التطهير. كيف يمكن لرجل قد دخل في آية التطهير ينهاه والده بنهي مؤكد عن فعل من الأفعال، ونحن نعلم أن طاعة الوالد واجبة حتى يقدر ينهاك عن شيء مباح لك يصير حرام عليك ما تقدر تسوي؟ تريد تروح لنفترض اليوم إلى فلان بلدة، قال لك: لا، أنا أنهاك عن ذلك، لا تروح، وهو مباح لك، يصير حرام عليك بنهي والدك. الزواج والطلاق مباح، فلو نهى عنه الوالد بنهي جازم أصبح غير جائز. الإمام علي عليه السلام نهى ابنه الحسن لو لا؟ إذا نهاه فلم يستجب فهذا مو الحسن الذي نعرفه الشيعة معصوم، ولا الذي نعرفه كغير شيعة ممن دخل في آية التطهير وهو سابق إلى طاعة أبيه. هذا أمر. إن كان لم ينهه الإمام عليه السلام، ما نهى ابنه، على طول إجا صعد المنبر وقال كذا، هذا فعل قبيح يتنزه عنه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، أنه يجي يعرض سيرة شخص على الناس ويذكره بما هو غير مناسب. أنا الآن لو على المنبر قلت: واحد من الجالسين فلان ابن فلان سوى كذا وكذا من الأمور غير الحسنة، انتقد على ذلك، كيف تتكلم عليه على رؤوس الأشهاد؟ إذا كنت ناصح روح أخذه على جنب وتحدث وياه وقدم النصح إليه، أما أن تجي تشهر به ومو 10 و20، هذا مسجد الكوفة وأيام إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، آلاف الأشخاص في ذلك المسجد موجودون. كيف يمكن كما تزعم هذه الرواية أن عليا على رؤوس الأشهاد شهر بالإمام الحسن المجتبى ووصفه بوصف غير حسن، وأنه طلع واحد من الحاضرين أشطر من الإمام علي، قال حتى لو هالشكل احنا بنزوجه لأنه ابن رسول الله. فهذا أيضا يلاحظ في بعض هذه الروايات، في داخلها أكو هناك مشاكل حقيقية لا يمكن الالتزام بها أبدا. يضاف إلى ذلك أن الأشياء تعرف عادة بنتائجها. لو أن واحد إجا قال لك على سبيل المثال أنا عندي مثلا بستان فيه آلاف الأشجار المثمرة، أنت عادة إذا تريد تتأكد منه تشوف النتائج، إما تشوف وفرة في فواكه هذا الإنسان كنتائج لهذه الأشجار المثمرة الكثيرة، أو ظهور الغنى على هذا الإنسان. هذا من نتائج مثل امتلاك مثل هذا البستان أن تعرف ثمار ذلك، إما في أموال عنده، إما في عطاءات يعطي من الثمار، إما يقول لك هذه تفضل هذا البستان وشوف ثماره. واحد تزوج 400 امرأة، لا 70 امرأة، وهو أقل ما قالوه 70 امرأة. ذاك الوقت ما كانت هناك رغبة عن الإنجاب، بل الرغبة في الإنجاب. ولم يكن الإمام الحسن المجتبى مثلا عقيما، بشاهد أنه كان عند أولاد، فلا أكو ثقافة تحديد النسل، ولا أكو ثقافة الامتناء عن الحمل، ولا أن الطرفين كلهم كانوا عقما. الإمام الحسن لم يكن عقيما، افترض 10 من 70 عقيمات، الباقي شلون؟ كم عدد أولاد الإمام الحسن عليه السلام؟ المفروض إذا واحد عنده 70 امرأة على الأقل، على الأقل أن يكون عنده 70 ولد، إذا كانت كل امرأة بس راح تجيب مولود واحد بس. طيب، فكيف إذا كان عادة كانوا يحبون النسل وينجبون أكثر؟ كم عدد أولاد الإمام الحسن عليه السلام؟ أقصى ما قيل 19، ما بين ذكر وأنثى، والصحيح ما ذكره الشيخ المفيد أنها 15 بأسمائهم معروفة، ومن أمهات، وبعض هذه الأمهات ولدت 2 و3، وبعضهن لم ينجبن. زين، أنت إذا تقول يا أيها العاقل 300 امرأة، وين أولاد هؤلاء؟ وين نتائج هؤلاء؟ لا نجد. افترض 10% رح ينجبنا من 300 امرأة، هو مثل 30 مولود. إذا أنجبنا كلهن واحد واحد يصير 70، وهكذا كلما تكثر. أين النتيجة وأين الآثار؟ لا تجد من ذلك شيئا أبدا، على أن هذا العدد الذي نقوله 19 ولد و20 ولد كان متعارف كثير. أمير المؤمنين عليه السلام كان عنده من الأولاد بنين وبنات المقدار هذا، مع أنه كان عنده 8 نساء، تزوج 8 نساء أمير المؤمنين عليه السلام، طبعا مو كلهم في وقت واحد وإنما على فترات، لأنه لا يحل له أن يجمع بين أكثر من 4 نساء. 8 نساء تزوج أمير المؤمنين، الباقون اللي في زمانه أيضا فيها الحوالي هذا، عمر بن الخطاب تزوج 9، طلحة تزوج 9، وأمثال هؤلاء كان فيها الحوالي، يعني 9 نساء، 7 نساء، 8 نساء، كان هذا أمر متداول ومعروف. طيب، في ذلك الزمان ضمن ظروف أصحابها. الإمام الحسن المجتبى عليه السلام بمقدار ما تم إعداد، وهذا الكلام كله طبعا في الحرائر، زواج نكاح يعني، ليس هناك قضية الجواري، اللي تم إعداده من خلال من ذكرت أسماؤهن ومن ذكرت أسماء أبنائهن وبناتهن، يصل العدد إلى 9 نساء ليس أكثر. ما تقول 9 فلان نسي اسمه، 10 12 أكثر أقل، هذا العدد موجود عند غير سعد بن أبي وقاص، 11 امرأة كان عنده. طيب، وأما عبد الرحمن بن عوف فهذا بعد ضاعف العدد، 20 امرأة تزوجة. فهذه الأعداد في تلك الفترات كانت موجودة، ومعدل 8 و9 نساء ضمن ظروف ذلك الزمان كان أمرا ليس مستغربا وليس مستنكرا. وحيث أنه يعني إذا قلنا الإمام علي عليه السلام تزوج 8 نساء، إما لازم بعضهن يموت حتى يتزوج غيرها أو يطلق، وهكذا بالنسبة إلى سائر من كان في ذلك الزمان. فهذا الأمر بالحسابات العادية يتبين منه أنه ما قيل من أن الإمام الحسن عليه السلام بهذا المقدار الكبير والمفصل الذي ذكروه في شأن نسائه لا يستقيم أبدا. قد يقول قائل أنه هذا حتى موجود في بعض كتب الإمامية. نعم، هو موجود في بعض كتب الإمامية، وبعض رواة هذه الروايات هم من الواقفية، والواقفية هم الذين وقفوا على إمامة الإمام الكاظم عليه السلام ورفضوا إمامة الإمام الرضا، وسموا كما عن الإمام الرضا بالكلاب الممطورة. الكلاب الممطورة يعني اللي نزل عليها المطر، فهي شايفين الكلب أحيانا يهز جلده هالشكل فيلقي بهذا الماء والمطر على غيره فينجس الآخرين. هؤلاء رووا بعض هذه الروايات الموجودة في الأفق الآخر من مصادر مدرسة الخلفاء، ودخلت من طريقهم إلى كتب الإمامية. لنفترض أنه حتى سندا صحيح 100%، أي رواية إذا رأينا أن البراهين تخالفها خلي تكون رواية لا يعمل بها، لا تقبل في هذا الجانب. نحن لسنا عبيدا كما عليه بعض المذاهب، أنه ما دام جاء خبر، في خبر أن الله ينزل من السماء العليا إلى السماء الدنيا، خلص خبر موجود الله ينزل ينزل، يابا هذا يخالف براهين عقلية أقيمت في معرفة الله عز وجل، وأنه لا يحتويه مكان فلا ينتقل من مكان إلى مكان. طيب، لا تجري عليه العوارض كالحركة وأشباهها. لا، ما دام أكو رواية عند بعض المسلمين يقول لك احنا نعمل فيها. طيب، جاءت رواية أن الله سبحانه وتعالى مثلا أن قلوب الناس بين يدي بين أصبعين من أصابع الرحمن، على فرض أن هذه الرواية صحيحة، هذه لا تعني هذا المعنى أن عنده أصابع مثل أصابعنا وما شابه ذلك، وإنما ما قام الدليل عليه والبرهان من أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم منزه عن الجسمية. فإذا موضوع اليد والإصبع والرجل والخشم وما شابه ذلك لا يمكن أن يستقيم. فإذا حتى إذا جاءت رواية من الروايات في مصادرنا الإمامية، وحتى لو كان سندها سندا تاما وصحيحا، لكنها تخالف البرهان والأدلة العقلية لا يعمل بها. إذا قال والله الحسن نصحه الإمام عليه السلام ونهاه فلم ينتهي، يا بعد يخالف عصمتنا، يخالف دخول في آية التطهير يخالف حتى الحالة العادية. أي والد الآن إذا كان والدا محترما من قبل ابنه عندما ينهاه عن شيء مشين اجتماعيا عادة يتبعه، ما يحتاج لها إلى عصمة، فكيف إذا كان الطرفان معصومين؟ الحقيقة أن هذه الكلمات أشعل فتيلها المنصور العباسي ضمن صراعه مع أحفاد الحسن. أحفاد الحسن رفعوا راية الثورة ضد العباسيين، فنكل المنصور العباسي بهم أشد تنكيل، جمعهم في سجن تحت الأرض ثم أمر بطمره عليهم ودفنوا فيه أحياء. زين، هذا على المستوى، بل أكثر من أبناء الحسن. الإمام الصادق عليه السلام يقول لما كان من أمر محمد وإبراهيم ما كان، يعني من ثورتهما على المنصور، جلبنا المنصور من المدينة، حسرنا المنصور عن المدينة حتى لم يبق فيها محتلم. تصور أن آل أبي طالب كلهم من واحد عمره 15 سنة إلى عمره 70 سنة كلهم تهجير إلى وين؟ إلى الكوفة، إلى الحيرة. ذاك الوقت قبل بغداد، أوائل حكم المنصور العباسي ونهايات حكم السفاح. فخلانا يقول مدة من الزمان، في بعض الروايات شهرين، بس الشكل انتظروا. فلما مضت هذه المدة طلب اثنين منا، قال خلي يدخل علي اثنين من كباركم. فهو الإمام الصادق عليه السلام جاء، والظاهر معه زيد بن الحسن، فدخل على المنصور العباسي فقال أتدرون لما جئت بكم؟ قالوا لا نعلم الغيب. فقال إنما جئتكم لأخبركم أنني سأخرب دياركم وأحرق نخيلكم وأفعل بكم و و و وبدأ يتهددهم بالقتل. فالإمام الصادق عليه السلام كعادته وكعادة آبائه من الرفق في هذه الموارد بدأ يتكلم معه بكلام لين، إن أيوب ابتلي فصبر، وإن داود واطي فشكر، ولك بهما أسوى، وكذا وكذا، إلى أن هدأ. فأقصى ما صنع أنه قال ارجعوا خلاص. عشرات من الشيوخ والشباب والصغار، يعني عمر 15 و16 سنة يعتبر صغير السن، كلهم سفرهم من المدينة إلى الحيرة إلى الكوفة، وحتى بس تبلغهم أنه أنا أبغضكم وأكرهكم ورح أسوي فيكم وأعمل وإلى آخره. صفاهم تصفية جسدية كما في سجن كما ذكرنا، آذاهم بهذه الطريقة، خطب خطب متعددة. لو أقرأ بعض هذه الخطب، ماكو وقت، لو أقرأ بعض هذه الخطب تقول قد كمية الحقد عند هذا الرجل. زين، على بدءا من أمير المؤمنين عليه السلام، اتهم أمير المؤمنين بأنه هو الذي ظلم فاطمة الزهراء عليه السلام، فاطمة التي خرجت مدافعة عن إمامة أمير المؤمنين وعانت ما عانت، هو يعتبرها في خطبته أن عليا هو الذي آذاها وهو الذي ظلمها. والإمام الحسين عنده هو خارج على إمام زمانه، والحسن المجتبى عنده أقبل على الدنيا والشهوات ويطلق ويتزوج وإلى آخره. هذا الذي كان، وقد ذكرنا أن كل هذه لا تستقيم. أين أولاد الحسن المجتبى؟ تقول 100 امرأة، 300 امرأة، 400 امرأة، 70 امرأة، 90 امرأة، طلع لنا الأولاد من هؤلاء. أولاد معدودين أنجبهم الإمام الحسن المجتبى عليه السلام من نساء، قد تكون 9-10 نساء هكذا، اللي معدودة بأسمائهن 8 فقط. قالوا وامرأة من فلان، امرأة من مزينة، وامرأة من فلان قبيلة، وامرأة كذا، يوصلوها إلى 11. طيب وين الباقي؟ فتقول 90. أين الباقي؟ أين نتاجها؟ أين أولادها؟ أين بناتها؟ لا توجد كل ذلك. فهذا مما يشير إلى أن القضية كانت قضية ابتكرها وابتدعها المنصور العباسي، على أثر ذلك كتب الكتاب المأجورون والأقلام الباطلة والتواريخ الفاسدة التي دونت أيام العباسيين وهي كثيرة. هذا بحث مهم جدا، لو يصير فد وقت يتيسر واحد يبحث أن أثر الأثر العباسي في كتب التاريخ وكتب الحديث أيضا. تلاحظوا مثلا الصحاح اللي ألفت في أيام العباسيين وكتب الحديث خالية تقريبا من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، خالية من الإشارة إلى مذهبهم، خالية من مثل حديث الثقلين وأمثال ذلك. وما ذلك إلا لالتزامها بتوجيهات هذه الخلافة العباسية الباطلة. كما قلنا من علائم الكذب في ذلك أننا لا نجد نتائج لهذه الزيجات، وإنما المعتاد أن الإنسان إذا تزوج زوجات متعددة أن يكون له إنتاج وأولاد كثر. هسا فيها الأزمنة يكثر النسل مع الطرق المتعددة لمنع الحامل ومع الثقافة الموجودة التي لا ترغب في كثرة الإنجاب، ومع ضيق الوضع الاقتصادي اللي يحجب الإنسان عن الإنجاب، مع ذلك هي الإنجاب كثير. فكيف في ذلك الوقت؟ من جملة من أنجبهم الإمام الحسن المجتبى عليه السلام شهداء كربلاء، وتعدد هؤلاء، من جملتهم أحدهم يقال له أبو بكر ابن الحسن المجتبى، وبعضهم يقول هذه كنية لعبد الله ابن الحسن، وبعضهم يقول لا، هما اثنان، عبد الله شهيد وأبو بكر شهيد آخر. وأيضا من جملتهم من تعرفونه شباب المعركة القاسم بن الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، الذي بكاه عمه وإن يبكه عمه حزنا لمصرعه، يقول الشاعر: فما بكى قمر إلا على قمري، يا ساعد الله قلب الصبط ينظره فردا ولم يبلغ العشرين من عمري، جاء إلى عمه مستأذنا في القتال، فأذن له الإمام الحسين عليه السلام وخرج إلى القوم وهو يرتجز بشعره المعروف: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزون، أخذ يقاتل الأعداء قتال الأبطال. قال بعض من حضر من معسكر بني أمية: خرج علينا غلام كأن وجهه فلقة قمر، وفي رجليه نعلان، وبيده سيف، فأخذ يقاتل الأعداء، ساعة إذ انقطع شسع نعله. قال: لا أنسى أنها كانت اليسرى. فقال عمر بن سعد بن نفيل الأزدي لعنة الله عليه: لئن مر بي هذا الغلام وهو يفعل ما يفعل لأضربن رأسه بالسيف. فلما رأى القاسم ابن الحسن قد أهوى ليشد شسع النعل، جاء اللعين وهو على صهوة فرسه ورفع سيفه، ضرب القاسم على رأسه أيوا قاسما يا هو سيدا هو ابن رسول الله هوى إلى الأرض صريعا يخور في دمه وهو ينادي أدركني يا عماه. جاءه الحسين ونادى عز على عميك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك صوت كثر واتره وقل ناصره بشو ناداه يا جاسم شبيدي يا ريت السيف قبلك حز وريدي هانلكم تخلوني وحيدي على خيام العدا والخيل تفتر وجاب ومد دما بين اخوته بجعدهم يا ويلي وهم موته بس ما سمع عن النسوان صوت اجت ثم تصيح الله اكبر بني في لهفة خلفت والدة ترعى نجوم السماء في الليل بالسهر نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.